وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس الثالث والتسعون بعد المئة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحديث العاشر من باب الاقتصاد في الطاعة لنتمم شرحه، معتذرا كالعادة من الأجوبة عن أسئلة لا علاقة لها بدرسنا، وطالما نذكر بهذا ولكن نبدو بحسن الحظ أن في مجلسنا أناسا بين كل وحشين وآخر يعني يبتدون من جديد فلا يعلمون المنهج الذي نسلكه، ولكن ينبغي أن يعلموا أننا لا نجيب في هذه الدروس إلا على أسئلة تتعلق بنفس الموضوع الذي نحن بصدد لسنا بصدد دروس وعزية مفتوحة هكذا، وإنما ننضبط ونرتبط بمنهج نريد أن نكلمه ونسير على منواله. عن أبي ربيعة حنظلة بن الربيع الأسدي الكاتب أحد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقيني أبي بكر رضي الله عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قلت: ما فك حنظلة؟ قال: سبحان الله، ما تقول؟ قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأن رأي العين، أي كأن مراهما رأي العين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عاكسنا الأزواج والأولاد والبيعات نسينا كثيرا. قال أبي بكر رضي الله عنه: فوالله ما لم يلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبي بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ما فك حنظلة يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك يذكرنا بالنار والجنة كأن رأي العين، فإذا خرجنا من عندك عاكسنا الأزواج والأولاد والبيعات نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو تدرون على ما تكونون عندي وفي ذكري لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي فرشكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة. كررها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. شرحنا المعنى الإجمالي لهذا الحديث ووصلنا إلى جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحنظلة عندما قال له: والذي نفسي بيده لو تدينون على ما تكونون أي عليه عندي وفي ذكري لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي فرشكم، وصلنا الى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا. اعيد خلاصه ما قلت لابني عليه اي عليها الجديد. قلت ان الله عز وجل خلق ملائكه، هذا صنف من المخلوقات لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يأكلون ولا يشربون ولا يعانون من غرائب تعرقل عليهم طاعاتهم. وهؤلاء الملائكة لم يكلفوا لا بإنشاء حضارة ولا بعمارة أرض، ولكنهم مخلوقات لله عز وجل لهم وظائف وشؤون. وهنالك مخلوقات أخرى عرفنا بعضها وجاهلنا الكثير. مرضة الشياطين، مرضة الجن، ويلحق بهم أصناف أخرى لا نعلمها. العلماء الغربيون الجدد يسمونهم الأرواح، فهذا تعبير خاطئ علميا. هؤلاء أيضا لسنا بسببهم. الصنف الثالث من مخلوقات الله عز وجل هذا الإنسان الذي ركبه الله عز وجل من مزيج طاقات إدراك روح سامية مزاعة إلى الملأ الأعلى، غرائز متجمية تطلب حظها الحيوانية. هذا الإنسان مزيد من هذا التركيب. والسر في أن الله أقامه على هذا المزاج أي على هذا المزيد من العناصر، السر في ذلك المهمة التي كلفه الله بها. المهمة التي كلفه الله بها هي عمارة الأرض، بمعناها الحضاري الياسر المنفتح. وقد قال الله عز وجل في هذا كلاما واضحا بينا: هي انشاكم من الارض واستعمركم فيها، اي كلفكم بعمارتها. الاقدام على العماره الحضاريه التامه للارض تحتاج الى جنود ركبوا من هذا المزيد، ركبوا من مزيد من الطاقه والادراك والروحانيه الساميه والغريزه الحيوانيه. كل هذا المزيد في مجموعه يشكل معادله دقيقه هي الدواء والعلاج لإمارة الأرض وإقامة الحضارة فوقها. إذن الغريزة الحيوانية الموجودة بين الإنسان لم توجد في كيانه عبثا، لها مهمة. ولكن الإشعاع الروحي المنبث في كيانه والذي لا يطرح يا حنين وشوق إلى الملأ الأعلى له مهمة. والطاقة التي يتسم بها والعقل الذي وهبه الله إياه، كل هذا المزيج هو العلاج الذي لا بد منه لعمارة الأرض. إذا كان الأمر كذلك فما الذي يصلحه من أجل أن يسير في طريق هذه المهمة ويؤدي هذه الوظيفة؟ إنما يصلحه مزاج من السلوك معتدل يتناسب مع تركيبه المعتدل. ينبغي أن يعلم الله وأن يعلم هويته وأن يقف مليا عند مرآة ذاته، يعلم من هو ويعلم صلته بالله. فإذا عرف هذا ينبغي أن يغذي هذه المعرفة بغذائها الطبيعي وهي الغذاء الذي شرعه الله من ذكر لله ومن طاعة لله ووقوف عند حدود الله عز وجل. ثم عليه أن يسخر عقلا وطاقته من أجل اتسارة خير الأرض وذكرها وكل ما فيها من مقومات وأسباب عمارة الأرض وإنشاء الحجر. ولا بد في جمال ذلك أن تكون بين جوانحه غرائب. هي بشر يحتاج إلى طعام، إن لم يأكل لم تبقى لديه طاقة ولم يستطع أن يستفيد من فكر الولاد. لابد أن يتكاثر، إن لم يتزوج طبق قانون وبناء على دافع غريب فإن هذه الخليقة سرعان ما تنمحق وتنفرد. لابد من عنصر السباق والمنافسة والرغبة في التملك واحتياج الأشياء، ذلك لأن الإنسان إن لم توجد لديه رغبة في الامتلاك ليضع اليد على شيء من أجل أي شيء يعمر الأرض لم يعمرها ولم يفتح ولم يجد في شيء من شؤونها قط. لذلك نحن نقول شعور الإنسان بالأنا، يعني بالأنانية في كيانه، ليس أمرا قبيحا، إنما القبيح أن يتجاوز هذا الشعور حده. إن لم أشعر بالأنانية لم أسعى وراء امتلاكنا، لم أسعى وراء رغبة في وضع يدي على شيء. بموجب وجود الشعور بالأنانية أتحرك. ولذلك الإنسان الذي يشعر بالغنمية المطلقة يجلس لا يهمه أن يملك مالا ولا أن يبني دارا ولا أن يعمر بستانا ولا أن يربي أهلا وأولادا جدا. ولو أن الناس جميعا كانوا على هذه الشاكلة لخربت الأرض ولما قامت حضارة. لاحظوا أيها الإخوة حكمة الله عز وجل، هذا كائن غريب لأنه يتكون من نظام من مزيج قد نظنه متناقض لكنه في الواقع متآلف. إلا أن الشرط الأساسي لسير هذا الإنسان في الطريق الذي سلكه الله فيه أن يعرف نفسه فيعرف من خلال ذلك ربه، وأن يمارس عبوديته لله بالسلوك الاختياري كما أنه عبد لله بالواقع الاضطراري. عندئذ غرائزه المحتاجة تتريض وتصبح مجندة في هذا الطريق. عقله أيضا يخضع لهذا المعنى ويصبح مجندا في هذا الطريق. وهكذا إذا ربي الناس هذه التربية اتحدوا لأن معرفتهم بأنهم عبيد لله يجعلهم يتآلفون ويتحابون ويتصافون، لأنهم من أسرة واحدة ربها الله عز وجل. تآلفوا فاتحدوا فتفجرت ينابيع القوة في حياته. ثم إنهم يعزون ويقوون يملكهم الله عز وجل مقاليد القوى والقدر. فإذا اتحدوا وأعطوا مقاليد القوى انتهى، أنشأوا الحضارة التي سلكت بها على خير صورة وعلى خير منهاج، وكان السلم هو الإنسان
قال الذي يجمل هذه الحضارة من تنحل هذه الحقيقة يعني. إذا كانت هذه مهمة الإنسان وهذه المهمة لا تتحقق إلا بهذا الشكل إذا لابد من أن يسلك هذا الطريق. والآن إذا كان الإنسان المسلم صحابيا أو كان غير صحابي بوسعه أن يسلك مسلكا يؤدي به إلى أن يرى الملائكة إلى أن تصافحه الملائكة في الطرقات على الفرش وفي البيوت طيب لماذا لم ييسر لنا الله هذا السبيل ولم ييسر للصحابة أيضا هذا السبيل الرسول نفسه قال لو كنتم على ما أنتم عليه عندي وفي ذكري عندما تذكرون الله عز وجل لفاتحتكم الملائكة على طرقكم وفي طرقكم السائل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب هل لا يكسر الله لنا هذا حتى تصافحنا الملائكة لو أن الإنسان سلك هذا الطريق ووصل إلى هذه الغاية التي يقول عنها رسول الله أن يصل إلى حيث تصافحه الملائكة ارتفعت الحجب بينه وبين هذه المخلوقات النورانية فإن الإنسان عندئذ لم يلتفت إلى الدنيا قط ولم يلتفت إلى معاشه قط فضلا عن أن يشتغل بعمارة الأرض وبإنشاء الحضارة ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أجاب عن هذا السؤال قبل أن يسأله حنظلة أبي بكر وهذا السؤال يقينا كان يجيش في صدرهما لكن الرسول ماذا قال له ولكن يا حنظلة ساعة وساعة أي لا يصلح أمرك يا ابن آدم لحنظلة مثالا لأي إنسان من بني آدم لا يصلح أمرك وأنت ترابيا نشأت فوق هذه الأرض وطلبت بعمارة هذه الأرض إلا أن تكون حياتك منهجا من إقبال على الله عز وجل تجد نفسك في هذه الحالة أمام الملأ الأعلى وتجد نفسك كنت تائها ومنحرفا إن كنت بالأمس تشتغل وتقدح في السوق ثم إن هذه الحالة التي تتغشاك تنزاب عنك وابتزائلك لتعود إلى شأنك لتعود إلى وظائفك لتعود إلى علاقتك بأهلك وأولادك وتجارتك ومالك ولن يصلح الإنسان إلا حياة ركبت من هذا كله وتلك هي منزلة الإنسان على الملائكة وذلك هو معنى الوسطية التي مدح الله عباده بها ووسطهم بها إذ قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا لاحظ من خلال هذا معنى يؤكد الذي قلته حنظلة قال لرسول الله شاكيا عندما نكون عندك نرى الجنة والنار ونرى أنفسنا وقد خرجنا من الدنيا بعقولنا ويقيننا وكأننا نرى الجنة أمامنا والنار أمامنا لا نرتاب في ذلك قط طبعا هذا يدعونا إلى أن نذهب في الدنيا ونلقيها جانبا ولا نهتم بشأنها ولكن
يقول عندما نخرج لنتعامل، نعرف يعني نتعامل، نتعامل مع الدنيا، الزوجات، الاولاد، الديار، الاموال، نسينا كثيرا من ذلك كله. كم مفروض الرسول عليه الصلاه والسلام فيما يتصوره كثيرا منا ان نقول لحنظله معاقبا، ولماذا تغرق وقتك في الدنيا؟ ولماذا تعاكس الضيعات والزوجة والأولاد كل هذا؟ هلا ذهبت في هذا كله؟ قد يذكر في البال أن الرسول كان ينبغي أن يوجهه إلى هذا النسق، يقول له أنت إنسانا تحب الدنيا منصرف إليها، وينبغي أن إلهك أن تقلل من علاقتك بالدنيا والآل والأولاد والضياع وإلى آخره، وعندئذ ستنتعش وتبقى حالتك هذه مستمرة على نفق الواحد. لكن ما قال رسول الله وما وجهه إلى أن يترك الدنيا ولا أن يقلل من علاقته، لأنه لو وجهه إلى ذلك وقال له اترك الدنيا لتبقى على ما انت عليه لكان في ذلك ما يتعارض بل يتناقض مع المنهج الوسطي الذي يربي عليه الاسلام والقران عباد الله سبحانه وتعالى. ولكنه دله على شيء اخر، قال له ولكن ساعة وساعة، ساعة وساعة. ما معنى هذا الكلام؟ هنا فهم خاطئ يفهمه بعض الناس قبل أن نقول شيئا، نطرد ونزيل هذا الفهم الخاطئ من الأذهان. البعض منا أي من الناس يفسرون قول رسول الله ولكن ساعة وساعة، أي اجعل حياتك ساعتين، ساعة لربك وساعة لنفسك. الساعة التي تعدها لربك تقوم فيها بما أمرك به وتنتهي عما نهاك عنه، حتى إذا انتهت تلك الساعة وجاءت الساعة الثانية يعني الشطر الثاني من الحياة، تلك إذا تطرح النظر إلى نفسك ورعاية نفسك، أعطيها ما تشاء من اللهو من المرح من المحرمات، وإذا قال لك قائل هذا حرام قل له نعم كما قال الشاعر نعم ولله مني جانب لا أضيعه ولله مني والبطالة جانب. وكأنه تفسيرا لكلام رسول الله هذا، معاذ الله، رسول الله ما علا بقوله هذا المعنى قط ولا خطر منه على ذلك. الانسان في كل اوضاعه وفي كل تقلباته وفي سائر ساعات عمره ينبغي ان يكون بعيدا عن المحرمات، رقيبا على سلوكه ونفسه، مطبقا اوامر الله عز وجل جهد استطاعته في سائر الظروف والاحوال. اذا ما معنى ولكن ساعة اي ساعة وساعة؟ اي تتجه في ساعة من ساعات عمرك الى الله، تنظف فكرك من شواغل الدنيا، وتطهر قلبك من الافكار والمشوشات التجاريه والدنيويه والماليه ونحوها، وتقبل على الله ذاكرا متبتلا داعيا متضرعا. ان في ساعه ليل او في ساعه نهار انت في هذه الحاله تغذي كيانك العلوي تماما كانسان
فرغ خزان الوقود في سيارته من الوقود فالتقى في مكانه واخذ يملأ هذا الخزان باليقين. نعم، هذا يجب ان يكون نقاطا مبرمجا في حياه الانسان دائما. تذكر الله عز وجل بجالس الصالحين، الرسول ذهب الى ذات الاعلى، ولكن لنا في الصالحين الصادقين المخلصين من بقايا السلف الصالح ما يغني ويفيد. وهؤلاء لا تحرم الارض من بركتهم في عهد من العهود قط، حتى اذا اخذت حظ قيامك العلوي من هذا تحولت بعد ذلك لا الى الله المحرم ولا الى الانحراف، ولكن الى وظائفك الدنيويه التي هي وظائف دنيويه في الظاهر ولكنها مهام دينيه في الحقيقه والباطن. فانت تخرج الى السوق الى متجرك، ان كنت تاجرا تذهب الى مصدرك، ان كنت عالما تذهب الى مدرستك، ان كنت طالبا او مدرسا تمضي الى عملك الوظيفي الى كفاحك الى جهادك، وكل ذلك ينصب في جهد واحد هو انشاء الحضاره او العماره العامه بالمعنى الشامل الذي شاءه الله عز وجل. هذا معنى قول رسول الله ولكن ساعة وساعة. فالإنسان عندما ينتهي من وظيفته الأولى ماذا يكون قد صنع آنذاك؟ يكون قد غذى روحه الكامنة بين جوانحه، فامتعش واشتدت صلتها بالملأ الأعلى بالله عز وجل. هذا شيء واقع العلم يؤيده ولا مجال لنفيه قط. هذه الروح الكامنة بين جوانحنا لا يغذيها طعام ولا شراب ولا لهو ولا مرح، ولكن يغذيها الروح ذكر الله عز وجل، التبتل بين يدي الله، الدراعة، الدعاء، السجود، الركوع، قراءة كلام الله، أن تشعر بالتفاعل بين روحك التي تتلقى نجوى الله عز وجل وبين كلامه سبحانه وتعالى. الروح تنتعش وتقوى وتشرئب لتهيمن على الكلام. فإذا تركت بعد ذلك الروح بعد أن غذيتها وعدت إلى غرائزك، إلى زوجك، مالك، تجارتك، فإن الغريزة لن تسير عليك، لن تتمرد، لأن الروح روضت، ولأن ذكرك لله عز وجل طيبها ولزمها. فالغريزة موجودة تؤدي عملها ولكنها لا تجمح ولا تتمرد، وبذلك يتم التآلف والصلح بين غريزة حيوانية وبين الروح العلوية في كيان الإنسان. ومن ثم التجارة تنصب في هذا الجهد الذي وظفنا الله به وهو عمارة الأرض. العموم على اختلافها تنصب في هذا الجهد الذي وظفنا الله عز وجل به لعمارة الأرض أن تبقى منهج رسمه الله نبتعد به عن المحرمات وننضبط به بالقيود التي قيدنا الله سبحانه وتعالى بها. إذن
بهذا الشكل نكون قد جمعنا بين ساعة أخرى
وبتعدنا عن المحرمات في الوقت ذاته. ولأمر ما لاحظوا حكمة الله أيها الأخوة، ترك الله نماذج من عباده استولت عليهم الروحانية التي تربت وقويت استولت على كيانهم كله من كثرة ذكرهم لله، من كثرة تبتلهم بين يدي الله، إلى ما آل حالهم هؤلاء الناس إلى ما يسمى بالفناء. عجبوا عن الدنيا عندما أشرقت على عقولهم أنوار الربوبية. أمر حقيقي هذا، أشرقت على عقولهم أنوار الربوبية وامتلأ وفاضت أفئدتهم بجلال الألوهية، فلم يعودوا يرون للدنيا أي مظهر، ولم يعودوا يقيمون المعاملات الدنيوية أي مظهر. هؤلاء هم الذين جذبوا إلى الله عز وجل، وفي كل عصر بردك أن ترى منهم نماذج. الحكم من وجود هؤلاء النماذج أن تتبين حالهم. الإنسان الذي عرف الله جديرا به أن يعود حاله إلى مثل هؤلاء الناس، والله هذا هو الواقع الصغير. لكن لماذا لم يفعل الله بسائر عباده المسلمين ما فعل بهذه القلة من الذين جذبوا إليه؟ لأنه لو تركهم بهذه الأنوار ولم يردهم إلى دنياهم لخربت الدنيا ولما عمرت الأرض، بل لما ساع تعاونا بين عباد الله، ولما ساع مبدأ تعلم وتعليم، ولا مبدأ تعاونا في صدد من الخدمات الاجتماعية الدنيوية او الاخروية قط. رأيت في ذات يوم واحدا من هؤلاء المجاهدين الصالحين الذين اوقنوا بصلاحهم، جلست اليه ثم قلت له ادعو الله عز وجل ان يهبني ما وهبك من هذه الروح وهذه الرؤية للحقائق، نحن معذوبون. فماذا قال لي؟ قال إياك إياك أن تطلب هذا، فإنك إن وقعت في هذه الحال لن يستفيد الناس منك شيئا ولن يفهم منك شيئا. نمرت والله هذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح، لكن ما الحكمة؟ نحن الباري في كل عصر ترك لنا حمايا من هؤلاء الناس. في العصور السابقة في كل جيل كان من هؤلاء الناس فئات. الحكمة أن نتبين حقيقة ذات وجهين. هذه الحقيقة الوجه الأول منها أن الشأن في الإنسان العاقل بالروح الحنانة إلى ربها أن يعود حاله إلى امتياز الإنسان. ولو أن الله تجلى على عبده مقدارا يسيرا من التجلي، إذا لآل حال كل واحد منكم إلى حال هذا الإنسان، لن جدت نهاية. هذا هو الوجه الأول من هذه الحقيقة. الوجه الثاني أن الله رأفة منه بنا ورحمة منه لنا أسجل بيننا وبينه بعض الفتن. عرفنا ذاته العلية وله الفضل والمنة، وأدخل في طوايا قلوبنا لذة معرفته، لذة الانتساب بالعبودية إليه. لكن الله عز وجل بعث لنا هذا كما يبعث الطبيب الى مريضه قطرات الدواء قطرة اثر قطرة حتى يصلحه الدواء ولا يسكره، لان الله يريد منا مهمة، يريد منا ان نجني، يريد منا ان نتعاون، يريد منا ان ننشئ الحضارة، يريد منا ان نروي امم الارض الصورة المثلى لما يسمى السلم، الصورة المثلى لما يسمى العلم. يريد الله عز وجل منا ان نجعل كل نعمة اسداء الينا رصافة ريانة خضراء تثمر، نرعاها نحميها، ولكننا نتخذ من هذه الثمار خدما وحسنا لله سبحانه وتعالى. ومن هنا فان الله سبحانه وتعالى يكرم عباده في بعض الاحيان بشيء من الغفل، بشيء من الغفل، وهذا اكراما من الله عز وجل. لعل كثيرا منكم ايها الاخوة تمر به قد تكون دقائق وربما لحظات اثناء قراءة القرآن او في صلاة او اثناء سماع درس، تمر به حالة يجد نفسه قد خرج من الدنيا كلها، ويجد نفسه قد اطمأن من كل ما يتراقب حوله من الشهوات، ويشعر بلذة ما بعدها لذة، لذة القرب من الله عز وجل. لكن بعد حين تنجاب عنه هذه الحالة، ويتمنى لو ان هذه الحالة دامت له امدا طويلا. هل تظن ان هذه الحالة ذهبت عنك لان الله قد غضب عليك؟ لا، هذه رحمة من الله، هذه رحمة من الله عز وجل. ألا تقرأ قول الله خطابا لموسى وتقف عند هذا الحوار العجيب؟ عندما سمع موسى خطاب الله ومناجاته له بدون وسيلة ملك، شجعه هذا وجرأه ان يطلب من الله الرؤيا. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب اني انظر اليك، بقي ان اراك، ماذا قال؟ قال لن تراني، ولكن لن تراني رحمة بك، لن تراني. وبرهن له على هذا ان الامر رحمة به وليس غضبا، قال ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، خر موسى صعقا من نظرته الى الجبل الذي انعكس عليه شيء من تجلي الله عز وجل. فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين. لو ان الله عز وجل ارى موسى ربه ذاته العليا اذا لما استطاع ان يؤدي مهمة الرسالة، لما استطاع ان ياخذ وياتي مع موسى الثاني، لما استطاع ان ينظم حياة وحضارة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلبه فريادا بحب الله، وممكن كان في كل لحظة من لحظاته تكون حالته كتلك الحالة التي سقط فيها نفسيا في محرابه في صلاة الفجر، لكن رحمة من الله به حجب عنه هذه الحالة. اذ به وبالأمة اذ لو وجه اليه هذا التجلي لما استطاع ان ينظر في سياسة دولة، ولما استطاع ان يبني لا البقرة ولا الكوف، ولما استطاع ان يركب هندسة امرأة، ولما استطاع ان يجهز اسطولا بحرية، ما استطاع. كذلك ابو بكر كذلك، لكن الله اصطفى من عباده بعضا، اخرجهم من هذه الساعة ليرينا حكمته. ابن الفارض طلب هو الآخر من الله ما طلب موسى، وزاد فطلب من الله أن لا يرفض. قال له جدني بفرط الحب فيك تحيرا، وارحم حسن بأوى لضاقة سهرا، وإذا سألتك أن أراك حقيقة فاسمع ولا تجعل جوابي لن ترى. هذا إنسان وضعه مستقل لا يقاس عليه غيره، ويرينا الله من خلال هذه النماذج حكمته في سائر العباد. هذا أو هذه هي فلسفة الكلمة النبوية العظيمة، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. ومن هنا نعلم الجواب عن سؤال يفقد نفسه علينا. طيب، أيهما أفضل؟ الشيخ أحمد البدوي الذي كان محجوبا عن الناس دائما لا يشعر بأمة ولا بناس، دائما مجذوب إلى الله دائما. وابن حسين ما كان كذلك، كان يأخذ يعامل الناس يمازحهم يعافس كما قال حنظلة الآلة والأولاد والزوجات والضياع. أيكون أحمد بن أحمد البدوي أفضل من رسول الله؟ لا، الله عز وجل أقام الرسل على مهمة، ومهمتهم تقتضي أن يكونوا في حالة صحو دائمة، وأن يكونوا في حالة تعامل مع الناس والدنيا دائما، لكنهم مسدودون في الوقت ذاته إلى الله سبحانه وتعالى. أما أحمد البدوي فذلك شأن خاص به ولا يقاس أحد عليه قط.
هذا الكلام دائما، لكن في نهاية درسنا أجيب على سؤالك. لم يتهمني ما قلت في درس الماضي من أن نظر الصحابة إلى رسول الله كان ينقلهم من حال إلى حال، ينسيهم الدنيا. شرحنا هذا وأوضحنا خلفيات. قلنا الرسول عليه الصلاة والسلام قيامه النبوي موصول الصلة بالله، وهذا القيام يتلألأ ويجري على أي رادار من الإنسان على الوجه، يتلألأ على الوجه. فمن رأى رسول الله رأى قيام النبوة كله يتلألأ على وجهه، ومن ثم تأثر بهذه الفكرة. وهذا المبدأ العام في كل الناس كلها، فإن لله عبادا إذا رؤوا ذكر الله سبحانه وتعالى، مرآه يذكر بالله. وأوضحت هذا وقلت يوصيك أن تنظر بمنهج التجربة والمشاهدة إلى هذه الحقيقة. ترى إنسانا وهو في حالة فيه وضياع وسرور، انظر إليه تجد قطرة في جلد وجهه، قطرة واضحة العين تشعر بها، تجد هملا من السواد تلطف وجهه. ثم عد إليه إذا كتب الله له الهداية وعادة صلح مع الله سبحانه وتعالى، ومضى وهو على ذلك عهد، انظر إلى وجهه تجد إشراقة تتلألأ في ثيابه، تجد بريقا جديدا يشع من عينه، تجد سيما جديدة لم تكن فيه من قبل. هذا شيء نراه نعرفه، الرجل قد يكون أسود زنجيا، ولكن هذا الأسود الزنجي عندما يكون صالحا موصول صلة بالله، والله إنك لترى إشراقة عجيبة من خلال خلال وجهه. فأنا ما قلت أن الكفر يتجري على سحنة الوجه، ليس هذا ما نقول. نقول القلب وعاء، فإن كان هذا مليئا بقسوة بإلحاد بظلام الكفر انعكس واخر هذا الذي في القلب على الوجه يقين. وإذا كان القلب مليئا بإشراقات الهداية والإيمان والعرفان وذكر الله انعكس هذا الذي في القلب على الوجه. فاذكرون يوم شرحنا حديثا عن الوضوء وكيف ان الانسان اذا تودع فغسل وجهه خرجت المعاصي التي رانت على وجهه وعينيه. قلنا كلاما طويلا انذاك قلنا سهمه الانسان انعكاس لقلبه وليس العكس، ليس العكس ابدا. وهذا شيء يعرفه علماء النفس. اذا نظرت الى عين الانسان تدرك الوضع وتدرك كوامن نفسه. عرف ذلك من عرف وجهل ذلك من جهل. واذا كان الامر هكذا فهذا هو السر في ان ديننا يمنعنا من مجالسه الفاسقين والكافرين والمفسدين. لانك اذا نظرت الى وجه احدهم يخان ويحمون هذا القلب المظلم ينعكس على وجهه وربما سرى من ذلك شيئا من القسوه الى قلبه. بالعكس تماما اجرت مع انسان من الصالحين الاتقياء المستقيمين اجرت انظر اليه تجد ان سرا يجده. هذا ما قلنا وهذه حقيقه لا اشكال فيها. ولذلك قال العلماء النظر الى وجه المؤمن الصالح افضل من النظر الى الكعبه. رجل رؤيا في بيت الله الحرام قد جلس وقد ادار ظهره الى الكعبه المشرفه واخذ ينظر الى وجوه عباد الله وهم ركعا سجدا مثله مثلا. قال له واحد منهم اليس هذا سوء امر؟ اما ينبغي ان تلتفت تنظر الى الكعبه؟ قال له اما عرفت ان وجه المؤمن اشد قداسه عند الله من الكعبه؟ السر هو هذا، السر هو هذا المعنى. الآن انتهينا من شرح هذا الحديث. وقبل أن أنهي الدرس أقول لكم أيها الإخوة نعم أن قضاء الله عز وجل يبدو نعم يقتضي أن أعتذر عن مواصلة هذه الدروس مدة أربع دروس يعني أسبوعين بسبب المهمة تقتضيني السفر خارج البلد. ولا أدري ما الخير ولكن هكذا شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أو شاء الله سبحانه وتعالى. فأرجو أن لا نغيب عن بابنا بإذن الله طويلا. إن هي إلا أربع دروس بإذن الله بإذن الله. وأرجو أن لا تكون خمسة، أربع دروس. وإذا عدنا طبعا سيكون الوقت منتصف شهر رمضان المبارك فموعدنا في هذا المسجد بعد صلاة العصر لا بعد صلاة المغرب لأننا في شهر رمضان المبارك نواصل دروسنا بعد العصر لا بعد المغرب. فأسأل الله لي ولكم التوفيق وأسألكم جميعا الدعاء لي بالتوفيق والهداية والرشد والحمد لله رب العالمين.